بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال الحكيم في كتابه: هو البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. كان الكلام حول الموانع التي تقف دون الاستفادة من الموارد التي هيأتها السماء للعباد في الرقي أو في سبيل الرقي بواقعها العلمي بناء على منهج القرآن. من هذه العوامل التي تقف حاجزا دون ذلك تعطيل الرافد الأصيل للقرآن الكريم، ألا وهو نهج محمد وآل محمد. حيث أنهم القرآن الناطق وعدل الكتاب الكريم والعروة الوثقى التي يمسك بها القرآن الكريم. العرب تقول: رب البيت أدرى بما فيه. حسنات ذلك البيت أو سيئات ذلك البيت، غنى ذلك البيت، فقره، سلامته، مرضه، استقامته، انحرافه، الخبير بها. رب البيت أولا، ثم يأتي الأقرب فالأقرب في منظومة ذلك البيت الذي هو عبارة عن الأسرة. ولم يأتي بيت أعطي هذه المنزلة وهذه المكانة كما أعطي هذا البيت، ألا وهو بيت النبوة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. الخليفة الأول يسمع الآية الشريفة من لسان النبي الأعظم المخاطب بها، يرفع سبابته يشير إلى بيت علي وفاطمة، هل هذا منها؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل هو من أفضلها. هذا البيت العظيم سما وارتفع بالذوات التي عاشت فيه، وهي ذوات لا تقاس بغيرها في مقامات النبوة والولاية، ناهيك عن سائر البشر. نحن لا نقيس بمحمد وآل محمد أولي العزم من الرسل حتى نتنزل إلى مساحة نقايس على أساس منها بينهم وبين من إنا لهم شرف، فهو لولا محمد وآل محمد لما كان. هذا البيت فيه الأنوار الخمسة التي لم تكتب أسماء على ساق العرش إلا أسماءهم. سبقوا العوالم قاطبة، هم نور من نور قدس، دون دركه تقف العقول. هذا البيت تنزل فيه أشرف كتاب، أكمل كتاب، أمجد كتاب، ألا وهو القرآن الكريم. جبرائيل سيد الملائكة الأمين على الوحي، الواسطة بين الأرض والسماء، بين النبوة ورب الأرض والسماء، رب الوجود. هذا الملك زغبه يعلق بثياب حسن وحسين. ومن تشرف بهذا المقام من بني البشر؟ في هذا البيت عندما تجتمع الأنوار حول النبي والأمين جبرائيل، بين صعود ونزول يسلم تارة، يتلو الذكرى أخرى، أهم وأهم وأهم، يلتمس من محمد والآل الدعاء. ملك مرد، ملك عظيم بهذا المستوى يتشرف بالخدمة لأصغر الأشباح الخمسة من حيث الترتيب، هم نور واحد، يحرك مهد الحسين بن علي عليه السلام، والحسين في مهده طفل صغير يناغيه من أوكلت إليه مهمة التنزل بالوحي. في هذا البيت العظيم قرآن كريم، في هذا البيت العظيم سنة مطهرة، أحاديث شريفة، صدر قرار حرم الأمة من هذا الرديف، حرم الأمة من أن يأخذ القرآن الناطق مساحته الكافية إلى جانب القرآن الصامت. قرار حرم الأمة أن تتمسك بالحبل المتين والعروة الوثقى، وهو النهج الصحيح الصريح الذي إن فتشت عنه لن تجد له أثرا في أي مكان ما لم يكن من هذا المكان، من هذا البيت الذي هو من أفضل البيوت وأشرفها، ألا وهو بيت محمد وآل محمد. عندما بني هذا السد كان على الأمة أن تستجد ما تستنطق به الوحي، القرآن من أين تستجديه؟ هل إلا من الموارد الآسنة، الموارد التي لا ترتقي إلى مرتبة التشريع؟ نعم هي نصوص وهي مضافة ومعنعنة، لكن في العنعنة أكثر من عنة وعنة. القرآن استحدثت الى جانبه مدرسة اسمها التفسير. وعلم التفسير من اشرف العلوم، لكن الاهواء تضاربت والنفسيات بيعت والاقلام تم استئجارها. بخلاصة، استبدل النص الصريح المبين لسبب النزول بنص فيه الكثير من لي الذراع والاخذ به بعيدا عن المركز الاساس الذي يعني التنزيل. قسم ممن عاش النبي جاءوا من احضان مدارس متعددة، لمس هؤلاء ان الاسلوب القصصي وان الارقام المذهلة والاستعراضات قد تؤمن لهم مركبا على اساس منه يأخذ القاعدة من الجماهير الى المساحة التي يريدونها من حيث الاستنطاق للنص لحرف الحقائق، لتشويه الحقائق، لمصادرة الرأي العام، لتذويب القاعدة الجماهيرية، ما شئت فقل. في مدرسة التفسير من الأحاديث الإسرائيليات بامتياز ما لا يكلف عناء لأصغر إنسان أراد أن يقترب إلى النص القرآني من خلال دخيلة هذه الروايات. وبالمناسبة ودون حرج، هذا ليس حكرا على أتباع المدرسة العامة، بل حتى في بعض تفاسير أصحاب المدرسة الخاصة كم لا يستهان به ولا يقلل من قيمته في التأثير في كتبنا. البعض يتحرج، لماذا نتحرج؟ علينا ان نكون كما اراد لنا الائمة في منتهى الوضوح، لسنا من الباطنية حتى نخشى على شيء، ولسنا ممن لا يتكئ على موروث اصيل حتى نغادر مساحة ابدا. وجود الدخيل والموضوع والضعيف والمدسوس والمدلس والمسطح كلها موجودة، لكنها لا تغطي شمس الحقيقة، لأن ما وصلنا عن محمد وآل محمد هو أكثر من هذا وأكثر قيمة، بل شتان بينهما. لكن أيضا علينا أن نسير على النهج الذي اختطه المولى علي عليه السلام، ألا وإن الدين عميق فلا تلجوه إلا برفق، وخاطب الناس على قدر عقولهم. ليس بالضرورة كل ما نسمع علينا أن نحدث ردة فعل في اتجاهه. في الكثير من الحالات الكفر يموت بترك ذكره، الإعراض عنه، الترفع عليه وعلى صاحبه، هذه حقيقة. بالأمس يمكن أن نغض طرفا وندير ظهرا، لكن اليوم الرقيب يطاردك، عين المراقب تلاحقك، أين اتجهت وحيث كنت؟ عالم العلم والمعرفة والفكر والتنظير والتأسيس والتدبر والتأمل مفتوح على مصراعيه أمام الكل في الكل، وآلياته بأبخس الأسمان تحصل،
فلا يوجد ثمة شيء يمكن أن نبذل جهدا في سبيل أن ندخله دائرة التعتيم أبدا. ما وصلنا عن محمد وآل محمد بالطرق المعتبرة لا يمكن أن نحيد عنه قيد أنملة مهما كلف الثمن. وعليه علماؤنا في من مضى والعلماء اليوم ومن سيأتي أيضا، لأن من يدرك الحق، من يتلمس دائرة الحق لا يغادرها. لكن لا إشكال أن هذا الطريق محفوف بالكثير من العقبات والتعرجات. من المسؤول عن إصلاحها؟ هل التخلي عن المسؤولية العلاج؟ هل التقليل من شأن خطورة الأمر هو العلاج؟ أما آن الأوان لأن تفتح المدارس والمؤسسات والحوزات والمنتديات على مصراعيها لاستقبال النشئ والأخذ بإشكالياته بادئ ذي بدء حتى لا يتطور الأمر ويستفحل. ما يذكر إن صح، ما يذكر إن صح، ما يذكر إن صح ما تم تداوله من أن مؤشر الإلحاد في صفوف المسلمين يأخذ مساحة من الاتساع، فهو نذير خطر لا يفرق بين مذهب ومذهب واتجاه واتجاه. الباب يفرح عندما يسمع أن نعم الإحصائية ربما تكون ولكنها ليست في أوساطنا. من يعيش هذا الهوس هو خارج دائرة الإسلام. المسلم أحرص ما يكون على أن يكون الإسلام شامخا كما وكيفا في دائرة التقدم، لأن البعض يكابر، لأن البعض يتخلى عن مسؤولياته، تمر الأحداث وكأن شيئا لم يكن. لا يعني أن يتولد الإنسان من أبوين مواليين أنه يخرج من الدنيا على هذا الأمر، ضمانة غير موجودة. ولا من تولد على كلمة التوحيد أن يخرج من دائرة الدنيا وهو على كلمة التوحيد، ضمانة ما موجودة. الضمانة أن يكون الإنسان صادق مع نفسه وأن يكون الطرف المقابل وهو من يعنيه الأمر أولا وبالذات وهم رجال الدين على استعداد أن يستقبلوا أشد الإشكالات ناهيك عن أضعفها من أبنائنا. هذه الهجمة الثقافية الشرسة، هذه الأمواج المتدافعة بالأفكار الهدامة من الغرب والشرق على أمتنا، إذا لم تلتفت هذه الشريحة من أبناء الأمة ثمة نذير خطر محدق بنا وبشبابنا وفتياتنا. الذي يهدم الأمر، الطريق أمامه معدد، تعينه عليه شياطين الجن والإنس. ولكن إذا ما أردنا أن نبني، أن نصحح، أن نرفع للدين علما، هذا الذي يحتاج المزيد المزيد من الجهد. فهذا المورد التفسير حرف مسار الأمة بعد غياب النبي أي انحراف. إلى الآن الأمة تدفع ضريبة ذلك الانحراف ترها، والشقة تتسع مع شديد الأسف، وأعداء الإسلام يعملون ليل نهار لإيجاد الفرقة بين المسلمين قاطبة. لا حد يتصور اليوم الحرب حرب شيعية سنية ويروج ويسوق لها أبدا. الحرب أوسع من هذا، والعدو أبصر من أن يأخذ الأمة في هذا الإطار الضيق. اليوم أعداء الإسلام رفعوا أيديهم عن الملف الأول ونجحوا بامتياز في تمزيق صفوف الأمة إلى شيعة وسنة في أكثر من موقع. دارت الدائرة اليوم على تمزيق أصحاب المذاهب، وهي الأقسام تحت مقسمها الكبير الإسلام بغض النظر عن تشيعها أو تسننها. اليوم الحنبلي وهو الأشد بين مدارس السنة، الإخوان السنة الأشد، أحدهم يقتل الآخر وبدم بارد، ينحرون كالخراف من بعضهم للبعض الآخر. خذوا له شيعة، ذولا مو في النجف. الموالك كذلك، الشوافع ليسوا بمنأى، أما الحنابل فدونك تركيا ودونك فلسطين ودونك ودونك. أما نحن أتباع هذا المذهب الشريف الذي لولا عناية الخلف من آل محمد لذهبنا إدراج رياح جراء ما يراد بنا وما يزرع في أوساطنا من داخل دائرتنا ومن خارجها علينا. التفسير هو المنطلق لتشفيق الأمة إلى طوائف، إلى أحزاب، إلى انتماءات، حال أن القرآن في ذلك صريح: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون ربنا آمنا به كل من عند ربنا. مثال بسيط هي مدرسة التفسير بالظاهر. اليوم اكو نغمة ما كانت مأنوسة في اوساطنا، اليوم اصبحت تبحث عن موقع وتؤسس، الا وهي الاصرار على تفسير القرآن بالظاهر، وان الملاك في التفسير هي اللغة، وحيث ان القرآن نزل في بلاد العرب فعلينا ان نحمل الالفاظ على قوالبها فيما دلت عليه من معاني، حال ان هذا المسلك خطير. من ابسط الامور المترتبة عليه وليست بالبسيطة بطبيعة الحال، هذا المسلك يقودنا للتعامل مع القوة المطلقة واجب الوجود، الله سبحانه وتعالى، بناء على القالب والحدية. تصوروا، تقول لي تجلس وياه تتناقش وياه تاخذ كلامي من يسار، قال ليش ولا تقنعني، يا انك تجسم لي الواقع اللي تريد تزرعه ولا ما عندي قناعة. هذا الالحاد شلون هذا؟ عندما كان آباؤنا أجدادنا الذين مضوا والذين هم على لا زالوا أطال الله في أعمارهم في سلامة وعافية، إيمان فطري. ليش إيمان فطري؟ لأن اللقمة لقمة حلال، لأنهم وضعوا الله نصب أعينهم لكن لا وضع تجسيم، طول عرض بياض سمره وما ادري شنو. مسلم افريقي يقول له كيف تتصور الخالق؟ قال كشيخ القبيله، سيد القبيله. يعني تصور ان الله سبحانه وتعالى بنفس الهيكل والجسم الذي عليه شيخ القبيلة مالته. هذا مسلم اما منحرف التفكير. منشأ شنو؟ غياب مدرسة الاسلام الحقيقية، وغيابها بغياب ابنائها. انزل الامر الثالث او الاخير وهو الخامس، قدمنا الاسبوع الماضي الوقوع في شرك الاطراء من الاخرين. بعض احد ما عنده عين، لكن اذا انا جبت في احتفال وقلت اية الله فلان وراح في الاجتماع الفلاني وقدم بانه اية الله فلان وفي جلسة مؤتمر آية الله فلان وعمامة وهيكلة يروح فيها يروح، هذه يروح فيها الحاكم والعالم والظالم والمظلوم. يقول السيد علوي الشهرجاني حفظه الله احد علماء البحرين وخطباء منبرهم المتقدمين، يذكر لي قضية يرى لعلي ذكرتها في يوم من الايام. شوفوا الاطراء وين يوديه. يقول دخلت في مجلس احد المراجع في النجف الاشرف وصادف يوم وفاة، فطلب من الشيخ احمد الماحوزي ان يقرأ وهو شيخ المنبر حسيني في البحرين وقتها رحمه الله، فاعتذر لعارض صحي لرهبة الموقف بالنتيجة اعتذر. اسند المهمة لهذا السيد. يقول وقتها كنت صغير، هم هو الله يعطي السلامة جسمه كبير وهم سنة وقتها ما كان متقدم، فضيلته محرزة طبعا العلمية. بالنتيجة هو أخذ في القراءة. يقول المجلس ما التفت، آية الله فلان مني والمرجع فلان مني والعالم فلان مني. يقول الناهيك، يقول اللي يجمع سكانات الشاي كان أحد المجتهدين من آل القزوين. يقول عليك تحسب، هو يسولف لي طبعا، يقول عليك تحسب. يقول أنا عمري 17-18 سنة. يقول انهينا القراءة. يقول سبحان الله شلون توفق المجلس. يقول ما ادري. يقول فالتوفيق عجيب غريب، كل الموجود بكى. يقول طلعت مع الشيخ، يقول احنا مستقبلين المولى عليه السلام باب القبلة يعني امام علي. يقول التفت للشيخ احمد، يقول اصلا انا صغير اسوي لك كذا شيخ احمد جسم وهاي كله. يقول قلت لشيخنا شفت شلون المجلس توفق؟ يقول انا اكلمه واحس روحي اطول من واعرض من وامتن من، لان هم فقير الله وصل المجلس خلص وحي احسنتم سيدنا جزاكم الله خير وفقتم سيدنا صدق روح انا موفق لك اليوم. انزين سيدنا يقول انا في هالحالة واشوف سيد شيخ احمد كأنه صار اصغر مني. يقول تفت لي شيخ احمد قال لي سيدنا انا اسألك سؤال، هالحين احنا في اللي احنا فيه ما عندنا مشكلة، الله يوفقك ان شاء الله، ما نبحث ده كان اللي قدمتك، لكن اسألك سؤال، كم يشغل هذا المجلس من قيمة عند الله سبحانه وتعالى؟ يقول كأني بالون منفوخ هواو ضربوه بابرو. وشفت حجم الواقعي، حجم الحقيقي. فشاهدي احيان المدح، احيان المدح مسبة اصلا. خذوا مثلا نموذج البحتري، شاعر والمتوكل العباسي، المتوكل العباسي عرفون بعد منه المتوكل، محي السنة ومميت البدعة. تعرفون محي السنة شنهي؟ سب الإمام علي، هذا واحدة من مناقب المتوكل. هو الذي أراد أن يطمس معالم قبر الإمام الحسين. البحتري أراد أن يعني كم درهم يعيش، وهذه موجودة اليوم ترى مع شديد الأسف، صرنا نتسابق عليها. البحتري شاف المتوكل وشاف الناس يقولون له محي السنة، ذاك صدق روحه صار يصلي بهم الجمعة ويا أمهم في العيد، وقاضي القضاة وراه، مفتي الديار الإسلامية وراه، ومو دولة بحجم دولة اليوم، لا، كل الدول الإسلامية بالتمزيق اللي موجود اليوم هي دولة واحدة تحت قسم المتوكل. يقول له، يقول استنى فيك الناظرون فإصبع يومي إليك بها وعين تنظر. يعني اللي قاعدين بس يأشرون يقول هذا المتوكل، والعيون الطالب يقول هذا المتوكل. يجدون رؤيتك التي فازوا بها. شوف صار النبض كان ناظر وجه رسول الله والعياذ بالله من هالبشر دول. يجدون رؤيتك التي فازوا بها من أنعم الله التي لا تكفر. ذكروا بطلعتك النبي فهللوا. شفت شلون لما طلع المتوكل عليهم بوجهه تذكر وجه رسول الله، تقول شايفين وجه رسول الله ذو الأخوة 200 سنة بينهم فاصلة وأكثر. ذكروا بطلعتك النبي فهللوا لما طلعت من الصفوف وكبروا. كلهم صاحب التهليل لا إله إلا الله. يقول حتى انتهيت إلى المصلى لابسا نور الهدى. شوف اللي عليه شنهي. حتى انتهيت إلى المصلى لابسا نور الهدى يبدو عليك، نور الهدى يبدو عليك ويظهر. فلو أن مشتاقا تكلف فوق ما في وسعه لسعى إليك المنبر. حتى الجمال ما يجد محل. أنا سألك سؤال بالله عليك، إذا الواحد سمع هالحكي وهو ظالم شو يصير الوضع؟ طبعا ذكرى شهادة السيدة الجليلة فاطمة بنت حزام سلام الله عليها، أم البنين. أم البنين شرف عظيم، أم البنين مدرسة تربية فاضلة، وأم البنين امرأة رسالية مسلمة، وأم البنين صابرة ومضحية. أم البنين سلام الله عليها تحتاج منا الكثير الكثير، وقليل ما يكون وما يقام به في سبيلها. لا شك أنها باب من أبواب فاطمة سلام الله عليها، ولا إشكال أنها مرآة مصغرة للوجود الفاطمي وامتداد طبيعي لاستمرارية النهج. أقول مؤمنة رسالية. أم البنين نستطيع أن نستفيد منها في قضاء حوائجنا وتسهيل أمورنا وشفاء مرضانا والرحمة بأمواتنا، ولا شك في ذلك أبدا. نستطيع أن نستدل على هذا بالأدلة العامة من القرآن والخاصة من السنة المطهرة الواردة عن محمد وآل محمد. لكن المهم أن نأخذ منها الدروس والعبر.
وأن نجعل منها منهجا نسير وفق معطياته. كل ما نبذل قليل في حقها، هذا لا كلام فيه، لكن علينا أن نضع الشيء في مواضعه، فيما ترتضيه أم البنين منا وتتقبله. من أنعم الله عليه فليفتحها وليبذلها مهما بذل هو دون مقام أم البنين. لكن أن يقترض الإنسان ليقيم سفرة أم البنين لا ترتضي. من تكلف زوجها فوق طاقته في سبيل أن تجمع نساء الفريد على سفرة أم البنين، هذا ما لا ترتضيه أم البنين. التي تقيم سفرة أم البنين ثم لا تلتزم بلوازم الشريعة هي ممن يمزق سفرتها، هي ممن يطعن أم البنين في خاطرتها. والله سفرة أم البنين ونقرأ عليها نخوة وتخلص النخوة وناكل ما على السفرة وبعدهم ما طلعوا من المكان، والله فلانة ما تقول لي منين جايبات هذه الفلوس اللي سوت هالابتسامة. هل ترضى أم البنين بهذا؟ تبيع من مصاغها حتى تسوي سفرة لأم البنين، لأم البنين ما ترضى. أم البنين تقول خلي ذهبك على صدرك وريح زوجي. هذا اللي تقول أم البنين. أقول المرأة أنا أسير على نهج أم البنين وأريد أتفاخر بأم البنين، خلي ينعكس على أبنائك، على سلوكهم، على طريقتهم، على تعاملهم، على تعاملك معهم، شلون كانت تتعامل مع ابنائها من قمر بني هاشم الى ابناء فاطمة بنت النبي محمد وعملي. واما من اراد ان ينتقص من مقامها مع شديد الاسف بالنعت لها لأنها لا تتجاوز شأن امرأة بدوية من الصحراء، وين التحقت بعلي؟ شوف 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 وين رايحين دولة. شوف وين رايحين. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا أم البنين، أن يقضي حوائجنا، يشافي مرضانا، يرحم موتانا، يسهل أمورنا، يوسع أرزاقنا، يحفظ أبناءنا، يحفظ البنات، يجعل بيوتنا ممن تسير على نهج أم البنين وآل البيت عليهم الصلاة والسلام. ليلة الأحد القادمة هي ليلة السنة تدور وقفة احترام لهذه السيدة الجليلة. إن شاء الله نوفق لخدمتكم ليلة الأحد القادمة بعد الصلاة، وفقنا الله وإياكم.